أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف، والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا. كان الكلام في حرمة التنجيم. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: لكي يتضح المطلب لا بد من ذكر أمور. وصلنا إلى الأمر الرابع وهو الاعتقاد، وذكر ضمن الأمر الرابع عدة أمور. وصلنا إلى الأمر الرابع، فدرسنا اليوم في الأمر الرابع من الأمر الرابع. الأمر الرابع أن يعتقد ربط الحركات الفلكية بالحوادث السبلية، ويكون الربط من قبيل ربط الكاشف عن المكشوف، أي أن الحوادث السفلية الأرضية كوقوع الزلزال أو سقوط المطار أو انفجار البركان وغيرها مكشوفة يكشف عنها حركة فلكية، وبعبارة أخرى تكون الحركة الفلكية علامة من علامات وقوع الحوادث السفلية، لا أن الحركات الفلكية علل وأسباب للحوادث الأرضية. هذا المعنى لا يلزم منه الكفر، وهذا المعنى أنه نظر المنجم إلى النجوم وجد اضطرابا في هذه الكواكب، قال هناك حدث عظيم سيقع، لا مانع من ذلك. وهذا المعنى موجود في بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كان مجموعة من المنجمين يراقبون النجوم وقالوا إذا وقع اقترب هذا الفلك من ذلك الفلك سيولد النبي الخاتم، سيولد عيسى المسيح عليه السلام. هذا ليس بمعنى أن تلك الأجرام هي العلة للولادة، ولكنها علامة على الولادة، لا مانع من ذلك. ثم يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله عدة كلمات تدل على جواز القول بأن الحركات الفلكية علامات كاشفة، وأن الحوادث السفلية أمور مكشوفة، وأن هذا لا يستلزم الكون. يذكر كلام الشيخ البهائي رحمه الله، ثم يؤيد كلام الشيخ البهائي بما يظهر من كلام العلامة الحلي المتقدم، وما يظهر من كلام السيد المرتضى رحمة الله عليهما. ثم بعد ذلك يذكر إنكار السيد ابن طاووس على السيد المرتضى، يعني كأنما السيد ابن طاووس رأيه كرأي العلامة الحلي والشيخ البهائي من أن العلامات القول بأن الحركات الفلكية علامات لا يوجب الكفر، ولكن السيد المرتضى ولكن السيد ابن طاووس فهم من كلام السيد المرتضى أنه يستشكل في اتخاذ الحركات الفلكية علامات. ثم الشيخ الأنصاري رحمه الله يدافع عن السيد المرتضى ويقول إن كلام السيد المرتضى لا يحمل على إنكار كون الحركات الفلكية علامات. ثم بعد ذلك يعيد كلام الشيخ البهائي ويستشهد بالروايات ويقول إنما أفاده الشيخ البهائي موافق للروايات. إذن بحثنا اليوم كل قراءة، ولكن هذه خلاصته. الرابع، أن يكون ربط الحركات بالحوادث، يعني ربط الحركات الفلكية العلوية بالحوادث السفلية الأرضية، من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. الكاشف هو الحركات الفلكية، المكشوف الحوادث الأرضية. والظاهر أن هذا الاعتقاد، يعني كون الحركات الفلكية علامات، لم يقل أحد بكونه كفرا. قال شيخنا البهائي، في الشاهد الأول، قال شيخنا البهائي بهاء الدين العاملي رحمه الله بعد كلامه المتقدم، صفحة 210، في كلامه المتقدم الشيخ البهائي كان ناظرا إلى التنجيم المحرم. في هذا الكلام هو ناظر إلى التنجيم المحلل. نرجع إلى كلامه صفحة 210، يعني التنجيم المحرم. التنجيم المحرم إذا تعتقد أن الأفلاك علة تامة أو علة ناقصة، والتنجيم المحلل إذا تعتقد أن الأفلاك هي علامات لا علة تامة ولا ناقصة. نقرأ كلام صفحة 210. وقال شيخنا البهائي ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية، إن زعموا أنها هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال، يعني هذه علة تامة، أو أنها شريكة في التأثير، هذه علة ناقصة، فهذا لا يحل للمسلم اعتقاده، وعلم النجوم المبتني على هذا كفر، وعلى هذا حمل ما ورد من التحذير عن علم النجوم والنهي عن اعتقاد صحته. هذا التنجيم المحرم. التنجيم المحلل الاعتقاد بأن حركة الأفلاك علامات. الآن يبين هذا الكلام صفحة 221. قال شيخنا البهائي بعد كلامه المتقدم الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها، تأثير الكواكب يعني بنحو العلة التامة، أو مدخليتها بنحو العلة الناقصة. قرأنا النص، ما هذا لفظه؟ الآن نتكلم عن التنجيم المحلل. وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم السفلي مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، يعني الموجد هو الله للعلامات، كما أن حركات النبض واختلاف أوضاعه، نبض القلب، علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه. يمسك النبض عند الكف، أسفل الكف أو نهاية الذراع، وشخص الطبيب. بعد يا أخي، وكما يستدل باختلاج بعض الأشياء، اختلج بمعنى اضطرب، اضطراب بعض الأشياء، يجد أن النجوم فيها اضطراب، يقول هناك حادثة ستقع. وكما يستدل باختلاج بعض الأشياء بعض الأعضاء. اضطرع الآن مثلا أنت لحظة ما شوف إلا قلبك يدق بقوة، قل سبحان الله أكيد في شيء بسيط، ما شفت إلا قلبها، قلب الأم تحس ما شوف إلا قلبها يدق بسرعة. فإذا اختلج بعض أعضائها وهو القلب استدلت على أن ولدها أصيب بمكروه. لاحظ، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء اضطراب بعض الأعضاء مثل القلب على بعض الأحوال المستقبلية، أن والله أنا هذا السفر قلبي مو مطمئن، أكو يدق قلبي هنا مو مستقر هنا، لا بمعنى أن اضطراب القلب علة لوقوع المكروه في السفر، فهذا لا مانع من الاستدلال باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلية، ولا حرج في اعتقاده. وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه علم النجوم محمول على هذا المعنى، أي معنى أنها علامات لا أنها علل أو أجزاء علل. انتهى كلامه. حديقة الهلالية، مطبوع الكتاب، صفحة 139، تحقيق مؤسسة أهل البيت. هذا المؤيد الأول، كلام شيخ البهائي. الآن يأتي إلى الكلمات المتقدمة ويجعلها مؤيدة. قال: ومما يظهر منه خروج هذا، يعني يكون الحركات الفلكية علامات، عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة الحلي رحمه الله: إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال إنها موجبة مجبورة. ما هو وجه الظهور في هذا الكلام؟ كيف يظهر من الخروج؟ إذا نرجع إلى كلام العلامة الحلي، يقول: وكلاهما باطلان، يعني دون ما عداهما، ما عداهما العلامات. نرجع إلى كلامه صفحة 216، لاحظ نص كلامه: قال العلامة في محكي شرح فصل ياقوت صفحة 216: اختلف في قول المنجمين على قوله، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، يعني تأثر وهي حية مختارة. الثاني قول من يقول إنها موجبة، يعني تؤثر وهي موجبة. والقولان باطلان. لماذا؟ لأنهما مبنيان على التأثير، يعني تكون الأفلاك علة أو جزء علة. إذن ما عداهما من يقول بلا لذلك قال: ومما يظهر منه خروج هذا، يعني القول بأنها علامات، واضح وجه الخروج، عن مورد طعن العلماء. جيد. ويظهر ذلك من السيد، ويظهر ذلك يعني خروج هذا المورد عن مورد طعن العلماء، كون النجوم علامات، من السيد رحمه الله سيد المرتضى، حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم على المنجمين: ما هذا لفظه المحكي؟ من هو الحاكي؟ الحاكي مفتاح الكرامة، جزء الرابع صفحة 76، سيد محمد جواد العاملي. طبعا موجود رسائل الشريف المرتضى 4 أجزاء مطبوعة، هذا المجموعة الثانية جزء الثاني صفحة 302. قال سيد المرتضى: وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجر العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده، يعني بعده بعض بعضها عن بعض، يفعل أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. إذن هم يقولون بتأثير الكواكب. قال: ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن، أي مذهب؟ أنها لا تؤثر وأنها مجرد جرت العادة. أنا علامة جرت العادة أنا علامة. فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام. متجمل يعني جاء بقول جميل لكي يقترب من أهل الإسلام حتى يقبلون علماء الإسلام. إذن هذا معيد كلام الشريف المرتضى. لكن إذا نرجع إلى كلام السيد ابن طاووس، السيد ابن طاووس إلى كتاب اسمه فرج المهموم مطبوع أيضا محققين مؤسسة علمه، نقل عنه وحكى عنه السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 74. هناك أنكر السيد ابن طاووس على الشريف المرتضى، ومن إنكاره يتضح أن السيد ابن طاووس فهم أن كلام السيد ابن أن كلام السيد المرتضى مطلق يشمل من يرى أن الكواكب مؤثرة ومن يرى أنها علامة. لاحظوا العبارة. لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد رحمه الله لذلك، يعني لمن يقول إن الكواكب علامة، إن الحركات الفلكية علامات للحوادث السفلية، حيث إنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب. وجو إنه حيث إنه يعني السيد بن طاووس، سيد بن طاووس بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثة، لكن يجوز للقادر الحكيم أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب التي ترفع القضاء كصلة الرحم وبر الوالدين، وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه. من الذي جوز؟ سيد بن طاووس. وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، يعني أن الحركات الكوكبية مؤثرة، وحمل أخبار النهي على ما إذا اعتقد أنها كذلك، يعني أنها علامات وغير مؤثرة. بعد ما بين هذا المعنى الذي أجازه ثم أنكر على علم الهدى تحريم ذلك، يعني تحريم علم النجوم حتى لو قلنا إن النجوم عبارة عن علامات ولم يعتقد أنها مؤثرة. ثم ذكر لتأييد ذلك، يعني لتأييد جواز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها مؤثرة، ذكر جماعة من الشيعة كانوا عارفين به بعلم النجوم، مثل بني نوباخت، علماء شيعة كانوا عارفين بالنجوم. انتهى كلامه وزيد في علو مقامه. الشيخ الأنصاري ينبري للدفاع عن السيد المرتضى وموجها كلامه ومخالفا للسيد ابن طاووس. يذكر إشكالين. الإشكال الأول، يقول الشيخ الأنصاري الإحاطة بكون شيء علامة لا يعني الوقوع، لأن هذه العلامة قد تعارض بعلامة أخرى، فإذا لا يكتفى بالحصول على العلامة فقط، بل لا بد من الإحاطة التامة بها وبمعارضاتها. فمجرد الإحاطة بالعلامة لا يجعل الرأي قطعيا، بل لا يجعله ظنيا فضلا عن القطع به. هذا الأمر الأول. يقول كلام سيد عالم الهدى هكذا، أنهم مجرد رأوا علامة قالوا يقع كذا، هو أنكر أنه مجرد الإحاطة بالعلامة لوحدها. ثم ينبري للدفاع عن السيد المرتضى ويقول: السيد المرتضى أنكر شيئين للمنجمين. الأمر الأول اعتقاد التأثير، من يعتقد أن النجوم السماوية تؤثر في الحركات الأرضية والحوادث الأرضية. الأمر الثاني أنكر غلبة الإصابة في أحكامهم، من قال أنهم دائما يصيبوا، بل كثير من أحكامهم خطأ. ثم يقول إن الشيخ البهائي رحمه الله ذكر كلاما جيدا حيث أنكر الأمرين: أولا تأثير النجوم السماوية في الحوادث الأرضية، وثانيا أنكر غلبة إصابتهم. أما الأمر الأول وهو إنكار التأثير فقد تقدم في كلامه السابق، وأما كلامه في إنكار غلبة إصابتهم فسيأتي في كلامه اللاحق الذي نذكره اليوم. نقرأ هذا المقدار. يعلق الشيخ الأنصاري على كلام السيد بن طاووس قال: وما ذكره رحمه الله حق صحيح. ما هو الصحيح؟ أنه إذا قلنا إن النجوم علامات فلا معنى لتحريم ذلك، هذا صحيح، ولكن من قال إن السيد المرتضى يرى ذلك؟ إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضاتها، والحكم مع عدم الإحاطة بها وبمعارضاتها لا يكون قطعيا بل ولا يكون ظنيا، بل ولا ظنيا. والسيد علم الهدى سيد الشريف المرتضى إنما أنكر من المنجم أمرين: أحدهما اعتقاد التأثير، يعني اعتقاد أن النجوم مؤثرة في الحوادث، وقد اعترف به السيد بن طاووس، اعترف أن اعتقاد التأثير يوجب تحريم علم النجوم. والثاني غلبة الإصابة في أحكامهم، أحكام المنجمين، من قال أن غالبا أحكامهم مصيبة؟ هذا أنكر السيد المرتضى، كما تقدم منه ذلك من السيد المرتضى إنكار ذلك في صدر المسألة صفحة 202، وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها. إذا هم ما يحيطون بالعلامات فمن وين يدركون التأثير وعدم التأثير؟ ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين، الأول اعتقاد التأثير والثاني غلبة أحكامهم وإصابتها، غلبة الإصابة في أحكامهم، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمور والاعتراف بالأمارة والعلامة، هذا كلام المتقدم الذي ذكرناه سابقا يصلح كشاهد على هذا. وين كلام السابق اللي قرأنا صفحة 210؟ وقال شيخنا البهائي: ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالأجرام العلوية إن زعموا أنها هي المؤثرة في تلك الحوادث، هذا إنكار التأثير. جيد، لذلك لم يكرره هنا الشيخ الأنصاري. قال اعلم، هذا الشاهد الوجه الثاني إنكار غلبة إصابة المنجمين في أحكامه. قال الشيخ البهائي: يعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول، هذه أصول قواعد، بعضها مأخوذ من أصحاب الوحي عليه سلام الله عليهم، وبعضها يدعون لها التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، كما يومئ إليه إلى أنها مترتبة على أمور متشعبة، قول الصادق عليه السلام يصف علم النجوم، يقول كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم كلام المنجمين، وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له يعني وقع له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة، كما نطق به الصادق عليه السلام. ولكن هذا يعني اتفاق الجري على الأصول في كلامه عزيز المنى نادر، يعني لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. الشيخ الأنصاري يعلق على كلام الشيخ البهائي، يقول كلام الشيخ البهائي موافق للروايات، يقول وما أفاده رحمه الله من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، هذا أولا، وآخرا من عدم النفي علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة، هو الذي صرح به الصادق عليه السلام في رواية هشام الآتية بقوله إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك أصل الحساب إلا من علم مواليد الخلق. من ورد مواليد الخلق؟ المخلوقات. أغلب هؤلاء إذا عرفوا مثلا وقت انعقاد النطفة في الرحم يستطيعون أن يتنبؤوا بأشياء، ولكن الرواية علقت هذا على شيء مستحيل، من الذي يعرف مواليد الخلق؟ يعني متى ولدت الشمس ومتى ولد القمر ومتى، ليس المراد الخلق خصوص الخلق الناس، يعني الكائنات مواليد الخلق الكائنات يعني. ويدل أيضا على كل من الأمرين الأخبار المتكثرة. ما هما الأمران؟ الأمر الأول استحالة التأثير، والأمر الثاني غلبة عدم الإصابة في كلمات المنجمين. الأمر الأول أن النجوم علامات لكنها ليست مؤثرة، فما يدل على الأول، وهذا من وين الأول والثاني؟ هنا قال وما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، بعدم بطلان كونها يعني ممكن أن تكون علامات، وآخرا هذا الثاني من عدم النفي علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة. فما يدل على الأول يعني أن النجوم علامات، يبين فما يدل على الأول وهو الأول ثبوت الدلالة والعلامة في الجملة بشكل عام، أما أن هذه العلامة هل تدل على أنها مؤثرة أو لا هذا غير معلوم. الأمر الأول مضافا إلى ما تقدم من رواية سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها، ظاهرها أنها مؤثرة، لما الإمام يقول له النجم الذي إذا ظهر هاجت الإبل، يعني هو المؤثر ظاهرة، بصرفها عن ظاهرة علامة على الهيجة المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها، ظاهرها ماذا؟ الدال على سببية طلوع الكواكب لهيجان الإبل والبقر والكلاب، نحملها على ماذا؟ على كونها أمارة وعلامة عليه، على الهيجان، على هيجان الإبل والبقر والكلاب. هذا الرواية الأولى، الرواية الأولى رواية سعد المنجم. الرواية الثانية الدالة على العلامات كون النجوم علامات، المروي في الاحتجاج عن رواية الدهقان المنجم الذي استقبل أمير المؤمنين حين خروجه إلى النهروان فقال له عليه السلام، يعني فقال المنجم له الإمام علي عليه السلام يومك هذا يوم صعب، وقعنا هذا عندهم جرأة، أنت كيف أنت تواجه الإمام علي وتعلمه، يومك هذا يوم صعب قد انقلب منه كوكب، وانقدح من برجك النيران، يعني وطلع من برجك، وجل الإمام عليه النيران، وليس لك الحرب بمكان. فقال عليه السلام له للمنجم: أيها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدام. ثم سأله الإمام علي، سأل الدهقان المنجم عن مسائل كثيرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها، إلى أن قال عليه السلام له: أما قولك انقدح من برجك النيران، الإمام علي يقول له: أنت الذي ذكرته لنا لا علينا، لأنه إذا انقدح في برجي النيران يعني النور موجود في برجي، والنار انقذفت إلى غيري، فهذا تحكم لي ولا تحكم علي. أما قولك انقدح من برجك النيران فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي، أما نوره وضياؤه فعندي يعني في برجي، وأما حريقه ولهبه فذهب عني، فهذه مسألة عميقة فاحسبها إن كنت حاسبا. الإمام علي علمه، وفي رواية أخرى أنه عليه السلام قال له: احسبها إن كنت عالما بالأكوار والأدوار. الأكوار جمع تكوير، إذا الشمس كورت، ما المراد كورت؟ انهدمت. بالأكوار يعني الأعدام، بالأموات يعني، والأدوار يعني كل دور، الأدوار جمع دور، دور يعني مرحلة، يعني إذا أنت تعرف المراحل وتعرف ما يموت علمنا. قال: لو علمت هذا، الإمام عليه، لو علمت هذا يعني لو علمت الأكوار والأدوار لعلمت أنك تحصي عقود القصب في هذه الأجمة، الأجمة المكان الذي تنبت فيه القصب، عقود القصب يعني ماذا عقود القصب؟ كالقصبة، كقصب السكر، له عقود ومفاصل. ما قال للإمام علي تعرف كم قصبة في الأجمة، كم عقد في قصبات الأجمة. وفي الرواية الآتية لعبد الله لعبد الرحمن بن سيابة: هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقف عليه عرف القصبة التي في وسط الأجمة، وعدد ما عن يمينها، وعدد ما عن يسارها، وعدد ما خلفها، وعدد ما أمامها، حتى لا يخفى عليه شيء من قصب الأجمة. وفي البحار، هذه كلها روايات، كلها روايات تؤيد أنه يمكن جعل النجوم علامات، لأنها مؤثرات ولا مانع من ذلك. هذه عدة روايات في البحار. وفي البحار: وجد في كتاب عتيق، من الذي وجد؟ شيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار. إذن هذا كتاب وصل إليه بالوجادة فهو ضعيف السنة. وفي البحار: وجد في كتاب عتيق عن عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: هل كان للنجوم أصلون؟ قال: نعم، نبي من الأنبياء قال لقومه، قال له قومه: إنا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق، وآجالهم بعد يتشرطون. فأوحى الله عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع حول الجبل ماء صافٍ، يعني حول الجبل صارت نقعة من ماء صافٍ. ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل فقاموا على الماء. بعد لما صاروا فوق الجبل شافوا الماء وكيف الأفلاك تسرفين، حتى عرفوا بدء الخلق وآجالهم بمجاري، يعني بسبب مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار كلها عرفوا. وكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض، ومن ذا الذي يولد له ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم. هذه كلها علامات لأنها أسماء. ثم إن داود على نبينا وآله وعليه السلام قاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود عليه السلام في القتال من لم يحضر أجله، ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم. يعني هذا اللي يعرفون لكن يتعمدون. فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل من هؤلاء أحد. فقال داود: ربي أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي ولا يقتل من هؤلاء أحد. فأوحى الله عز وجل إليه: أني علمتهم بدء الخلق وآجالهم، وإنما أخرجوا إليك من لم يحضره أجله، ومن حضر أجله خلفه في بيوتهم، فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. لاحظ هذا بني إسرائيل يعني كيف ملاعي. قال داود عليه السلام: ربي على ماذا علمتهم؟ قال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. قال: فدعا الله عز وجل فحبس الشمس عليهم فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم. قال علي عليه السلام: فمن ثم كره النظر في علم النجوم. يعني سبب تلاعب بني، فمن ثم يعني فمن هناك من تلاعب بني إسرائيل. وفي البحار عن الكافي الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النجوم فقال: لا يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند. وبالإسناد عن محمد بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قوم يقولون بالنجوم أصح من الرؤيا، وكان ذلك صحيحا حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون وأمير المؤمنين عليه السلام، فلما رد الله الشمس عليهما، يوشع بن نون اللي هو وصي موسى عليه السلام وأمير المؤمنين وصي النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، فلما رد الله الشمس عليهما على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين ظل فيها علماء النجوم، يعني ما قبل موسى ومحمد صلى الله عليهما وآلهما. وخبر يونس، يونس بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذاك، أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: علم من علوم الأنبياء. قال: فقلت: كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ قال: كان أعلم الناس به. إلى نهاية الخبر. وخبر الريان بن الصلت قال: حضر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام الصباح بن نصر الهندي وسأله عن النجوم، فقال: هو علم في أصله حق. وذكروا أن أول من تكلم به إدريس على نبينا وآله وعليه السلام، وكان ذو القرنين به ماهرا، علم النجوم ماهرا، وأصل هذا العلم من الله عز وجل. وعن معلاء حتى والد ذو القرنين هكذا في بعض الروايات أنه واقع امرأته عند وقوع نجم على نجم، ويعرف أنه عند حصول هذه الحادثة يولد شخص يملك ما بين المشرق والمغرب. فجاء بذي القرنين. وعن معلا بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم، أهي حق؟ فقال: نعم، إن الله عز وجل بعث المشتري إلى الأرض، المشتري كوكب كبير، إلى الأرض في صورة رجل، فأتى رجلا من العجم تعلمه فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها بالهند. وقد قال قوم: هو علم من علوم الأنبياء خصوا به لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيق منها، فشاب الحق بالكذب، اختلط الحق بالكذب، إلى غير ذلك مما يدل على صحة علم النجوم في نفسه. هذا تمام الكلام في ذكر الروايات التي تدل على الأمر الأول، وهو أن النجوم علامة. وأما المعنى الثاني وهو كثرة الخطأ والغلط في حسابات المنجمين، نذكر الرواية. وأما ما دل على كثرة الخطأ والغلط في حساب المنجمين فهي كثيرة، منها ما تقدم في الروايات السابقة، مثل قوله عليه السلام في الرواية الأخيرة: فشاب الحق بالكذب، وقوله عليه السلام: ضل فيها علماء النجوم، وقوله عليه السلام في تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا كوكب النحس، إنه كوكب أمير المؤمنين والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وتخطئة أمير المؤمنين للدهقان الذي حكم بالنجوم بنحوسة اليوم الذي خرج فيه أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كله تقدم، كل أحكامهم خطأ. ومنها خبر عبد الرحمن بن سيامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في دار، إن الناس يقولون إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني، فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها. فقال: ليس كما يقولون، لا تضر بدينك. ثم قال: إنكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لا ينفع. يعني أنا كانت تحيط بهذا البحر الزاخر. ومنها خبر هشام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف بصرك بالنجوم؟ قلت: ما خلفت بالعراق أبصر من نجوم مني. ثم سأله عن أشياء لم يعرفها، ثم قال: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي ذاك حاسب، فيحسب هذا لصاحبه بالظفار ويحسب هذا لصاحبه بالظفار. يعني من ذيك الأيام عندهم فوالة، الآن كثير من الحكام والأمراء عندهم منجمين وعندهم سحرة وعندهم من يحسب ويحسب لصاحبه بالظفر، فيلتقيان فيهزم أحدهما الآخر، فأين كانت النجوم؟ فقال: قلت: لا والله ما أعلم ذلك. قال: فقال عليه السلام: صدقت، إن أنت ما تعرف صدقت، إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم. يعني وهو الله، الله إذا عطى العلم مثل الأنبياء والأئمة يستطيع، وإلا هذا يشتبه في حساباته. ومن المروي في الاحتجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال عليه السلام: هو علم قلت منافعه وكثرت مضاره، لأنه لا يدفع به المقدور ولا يتقى به المحذور. إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز عن القضاء، وإن خبره بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه. والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد قضاء الله عن خلقه، إلى آخر الخبر، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ما وصل إليه المنجمون أقل قليل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. يعني هو لم يلتفت إلى العلامات المعارضة لها، ومن تتبع هذه الأخبار لم يحصل له ظن بالأحكام المستخرجة عنها فضلا عن القاض. يشير في الأخير أنه الأولى أن تتجنب عن النجوم لأنها حرام، لكن الأولى التجنب. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية، أي بحكم العادة والخبرة، فالأولى التجنب عن الحكم بها ومع الارتكاب، فالأولى الحكم على سبيل التقريب، وأنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا، يعني يحكم بسبيل تقريبا يحصل كذا، إذا التقى كذا بكذا يحصل كذا وكذا تقريبا وليس عينا وتحديدا. والله المسدد. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع من الأمر الرابع من المسألة الخامسة، وبالتالي انتهينا من المسألة السادسة. انتهينا من المسألة السادسة، يقع الكلام في المسألة السابعة وهي مهمة، حفظوا كتب الضلال حرام، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.